بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 131 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 25 من جمادى الأولى 1413 هجري الموافق 20/11/1992 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده المتقين، وأن يحشرنا في زمرة سيد المرسلين، وأن يجعلنا من الدعاة الصادقين، وأن يجعل دنيانا عامرة بالتقوى والطاعة لتكون سبيلا إلى رضوان الله عز وجل في الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا. إخواني بارك الله عليكم، لعل هذه الساعة المباركة في هذا البيت الكريم الطيب من الساعات التي سيكون لها ذكر إن شاء الله في الناس في الحياة وبعد الممات، ذلكم أن الزمن لا يقاس بمضيه بساعاته وأيامه وأسابيعه وشهوره وسنيه، وإنما يقاس بما يكون فيه. ولا ينبغي للمسلم أن يجعل من وقته أو من زمانه مكانا يجري فيه نفسه من غير منفعة، ويتعب فيه عقله من غير أن يعود عليه بفائدة، وينهك فيه جسده من غير أن يلم بشيء يفيده في دنياه وفي آخرته. وما أجمل كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس. من هذه الخمس التي يسأل عنها: عن جسده فيما أبلاه، وهذا الجسد ما هو إلا وديعة لست أنت المسؤول عنها، وإنما الله عز وجل لست أنت المسؤول عنها، بأمرك وما تراه لنفسك من خير أو من نفع، وإنما أنت مسؤول عن هذه الأمانة بما أودعها الله إياك بعقلك ونفسك وروحك، وما يكون لك من علم بما يسر لك من أسباب المعرفة التي تقفك عند الأمر والنهي، فتكون مأمورا بأمر الله عز وجل وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وتكون منتهيا بنهي الله تبارك وتعالى ونهي نبيك صلى الله عليه وسلم، فتكون بين منزلة أو في منزلة بين المنزلتين، بين أمر ونهي، يشدك إلى الأمر الرغبة فيما عند الله، ويصدك عن النهي الحذر من عذاب الله وعقوبته. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن حياته كلها، لأنه إن صرفها في غير ذلك فهو على غير هدى ولا بصيرة.
تزاحموا تزاحموا تراحموا عصفورين محل رواح.
نعم
نخالفهم. نعم نسبح الله من وحدة.
ولعل هذا المجلس المبارك الذي ضم هذه النخبة الطيبة من إخواننا في الله من الشباب الذين نرى من سمتهم وهديهم الذي هم عليه ما يطمئن القلب إلى أن دعوة الله الحق ستكون هي الظاهرة في الأرض، وسيكون إليها مآل الناس قرب الزمان أم بعد. والمجلس لا يكون إلا بما فيه، ولا أحسب إلا أن فيه أو إن كل ما فيه إن شاء الله هو خير يهدي إلى عرصات الآخرة وإلى رحاب الجنة التي أعدها الله للمتقين. وكيف لا يكون في هذه الجلسة مثل هذا الذي أقول، وفيها الهدي الصالح، وفيها المنزع الكريم، وفيها هذه الأخوة الظاهرة بتقارب الأجسام وتداعي الأفكار وتداني القلوب من الخير الذي سرنا أو جئنا من أجله، والتقينا بكم في هذه الدار جزى الله عنا صاحبها خير ما يجزي عبدا صالحا من عباده الصالحين. ولا يخفى على كل واحد منا أن هذا المجلس فيه علم من أعلام السنة وجبل من جبال العلم في هذا الزمان، قيض الله على يديه أن تظهر دعوتنا ظهورا عاما في أرجاء الأرض. رضي بذلك من رضي، وغضب من ذلك من غضب، وإذ ذلك كذلك فلا ينبغي أن نفوت، لا أقول دقيقة، بل لا ينبغي أن نفوت ثانية علينا نغتنمها ونحن في مجلس شيخنا المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جزاه الله خيرا وبارك في عمره وأمتع المسلمين بطول حياته، وأجرى على يديه أن يكون إن شاء الله مستقبله في العلم أحسن من حاضره وماضيه، فيتم الله به علينا النعمة التي نسأل الله عز وجل أن يتمها علينا بتمام مشروعاته الكثيرة العديدة التي قدمها للمسلمين في كل بقاع الأرض. ولست في حاجة إلى الاسترسال في بيان فضائل شيخنا، فكلكم على علم، القليل منه يفي عن الكثير، فكيف بالكثير الكثير الذي لا يعرفه إلا اليسير اليسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا طلاب علم بحق، ليصرف عنا زيغ الضالين وبهت الكاذبين وتجني الظالمين وحسد الحاسدين، وأن يجعلنا إن شاء الله بدعوته في الحق وبالحق وعلى الحق ظاهرين إن شاء الله. والآن ندع المجال لشيخنا يجيب عن الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها، لا أقول لأنه لا يريد الإجابة، ولا أقول لأن الأسئلة يعني تشق عليه ونحن لا نعرف منه ذلك أبدا والحمد لله، وإنما لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فلأن بعض الأسئلة ربما تكرر أو تكررت في مجالس أخر، وأما الأمر الثاني فإن الوقت ربما لا يتسع لمجموع هذه الأسئلة التي بين أيدينا، فنكتفي ببعضها، وبخاصة لما عهدنا وعرفنا من شيخنا الإسهاب في الجواب عن السؤال. والآن تأذن لنا يا شيخنا بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
السؤال الأول يقول السائل فيه: إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، يسأل سؤالا من شقين. أما الأول فيقول: هل لو زنى خلال تلك الفترة أيقام عليه الحد رجما أم جلدا؟ والفرع الثاني من السؤال: هل لو عقد عليها مرة أخرى بعقد وهو ومهر جديدين تحسب عليه الطلقة الأولى أم لا تحسب؟
أما عن السؤال الأول فيجلد ولا يرجم، لأن الرجم هو حكم يتعلق بالمحصن عملا وليس عقدا وكتابة، فيكفيه الجلد دون الرجم. أما الجواب عن السؤال الثاني فإذا كان طلقها وانقضت عدتها بحيث أنها أصبحت حرة ثم عقد عليها مرة أخرى، فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدتها وتحررها من زوجها بالكلية، فكأن فهو كما لو أنه عقد على امرأة لم يكن قد تعرف عليها من قبل ولا دخل عليها ولو أنه لم يبني بها، فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثاني.
شيخنا مداخل على السؤال الفرع الأول.
نعم.
نحن نعرف أن أيضا جاء في السنة فجلد 100 وتغريب عام.
نعم.
فأيضا لو جزاك الله خيرا يعني بيّنت لنا تمام الحكم في هذه المسألة.
نعم، هذا إذا كان الرجل زنى وهو محصن فهناك حكمان، أحدهما أمر لازم لا بد منه للحاكم المسلم أن ينفذه ألا وهو الرجم، ولكن إذا رأى الحاكم المسلم أن في تغريب هذا، عفوا، إذا كان الزاني غير محصن
ثيبا يعني بكرا، عفوا،
بكرا غير محصن، أي نعم، فهذا يجلد، ثم هذا الجلد لابد منه خلاف ما سبق من لفظ آنفا الرجم.
الرجم على المنتبهين شيخنا.
نعم، لكن سبق في لفظي خطأ.
نعم.
هذا الذي لم يحصن ولم يتزوج بعد عليه حكمان، أحدهما لابد منه ألا وهو الجلد، الحكم الآخر إذا رأى الحاكم المسلم في بعض الظروف أو بالنسبة لبعض الأشخاص أنه لابد من تغريبه لإبعاده عن المنطقة التي ارتكب الفاحشة فيها، فحينئذ يغربه وينفيه من بلده، لكن هذا ليس أمرا لازما على الحاكم، وإنما هذا يعود إلى مراعاة المصلحة التي يراها تتحقق بتغريبه أم لا. ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء كما يقال يذكر، هو قتل المدمن على الخمر إذا شرب 4 مرات وفي كل مرة يجلد ثم لا يرتدع ولا يرعوي عن إدمانه لشرب الخمر، فللحاكم المسلم إذا رأى مصلحة في قتله في المرة الرابعة فله ذلك. هذا حكم ليس حكما مضطردا، ولذلك فلا يشكلن على أحد أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نفذ هذا الحكم على شارب الخمر في المرة الرابعة، أي أنه لم يقتل، لأن هذا القتل ليس كإقامة الحد ألا وهو الجلد، فإنما يعود ذلك إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى ذلك نفذه، وإلا فالقاعدة المضطردة هو جلده ولا شيء وراء ذلك. فإن رأى المصلحة في قتله في المرة الرابعة فعل ذلك، لحديث صحيح متعدد الطرق. وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعترض لبعض الطلاب حينما يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر وما قتله، ذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام مثل هذا الإدمان الكثير، بحيث أنه يجلد ثم يعود ثم يجلد هكذا 4 مرات. والأمر الثاني أنه إن فرض أن هناك شاربا شرب 4 مرات وفي كل مرة يجلد والرسول عليه السلام لم يقتله، فذلك لبيان أن القتل ليس كالحد أمر ضروري، وإنما ذلك يعود إلى رأي الحاكم المسلم. نعم.
شيخنا السؤال أيضا يتعلق بهذا، فهمنا من الإيرادات حول حديث الجلد بأن الإدمان لم يكن، أو لعله لم يقع الرابعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، علما بأنه الحديث الذي ذكر وأن أحد الصحابة كان قد أحضر كان يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا الخمر مرات عديدة، فقال أحد الصحابة لعنه الله وكذا ما أكثر ما يؤتى به شاربا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه. ألا يستدل من هذا بأن شرب الخمر من هذا الصحابي تعدى مثل هذا العدد الثالث؟
أولا لا أذكر أن فيه 4 مرات، وإن فرض أن فيه فقد أجبت عنه أن الرسول عليه السلام ما نفذ ذلك الحد لبيان أنه ليس أمرا لازما،
تمام،
فسبق الجواب على الاحتمالين.
بس حتى لأنه يعني قد يشكل على.
جزاك الله خير.
بالنسبة لحديث التغريب أو لعقوبة التغريب، هي ماذا؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أقام أوقع الحد، حد الجلد وحد الرجم، ولكن لم يفعل التغريب، ولكنه أمر به
من نفس هذا الباب،
من نفس هذا الباب،
ولذلك أنا جبت القضية الأخيرة لربطها بالأولى.
طيب جزاكم الله خير.
وإياك.
السؤال الثاني، العقد على البنات يحرم الأمهات، فهل يتعدى التحريم إلى ولد الرجل أيضا؟
لا
لا يتعدى.
لا يتعدى.
السؤال الثالث، رجل
صائد.
نعم صائل. صائل
صائد
صائد صائد أطلق رصاصة على طائر فضرب بجناحه فسقط، أصابه بجناحه يعني فسقط على الأرض، هل يؤكل هذا الطائر مع أنه لا يعلم أمات بالرصاصة أم من السقوط؟
كأن السائل يعني سقط على الأرض ميتا هكذا يعني سقط على الأرض ميتا وكانت الإصابة في جناحه.
نعم.
المهم أنت تشير هكذا إيش يعني؟
الجنب
ما عليه؟ أرجو أن تصبر لتمام الجواب. فإذا كان سال الدم منه، سال الدم منه، فهذا هو كذبح الحيوان بيدك من رقبته أو من عنقه. المهم أن الصائد لم يدرك الطائر الذي أصيب بجناحه حيا فمات بعد أن أدركه حيا، مات حين ذاك لا يؤكل، أما إذا ذهب إليه فوجده ميتا فقد حل له. كذلك الطائر الذي رماه الرامي فوقع في البحر أو في الماء ووجده ميتا، فهذا حكمه حكم الأول، أي إن الذي أماته في الظاهر هو الذي أوقعه في البحر وهو الرصاصة، فإذا وجده في البحر يضطرب هكذا فلا بد من ذبحه، أما إذا وجده ميتا فيجوز ويحل. كيف؟
سؤال
كيف؟
ما أنهر الدم فكلوا ليس سنوظف.
سؤال يتعلق بالصيد أيضا، لو قال صائد بسم الله على طائر وكان الرصاص من النوع المنتشر فسقط مع الطائر طيور أخرى لم يقصدها هل تحل له؟
نعم، ما دام الرصاصة سمي عليها حلت كلها.
طيب سؤال آخر، ما معنى قولي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه؟
ما أنهر الدم،
ما معنى حديث
نعم.
ما أنهر
الدم،
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه،
نعم.
ليس السن والظفرة،
نعم.
وسأحدثكم عن ذلك،
نعم.
ما السن والعظم وهل الظفر؟
أما السن فعظم،
أما السن
فعظم،
وأما الظفر فمدير تكملة الحديث.
نعم.
يا أخي والله الله يعطيكم العافية على الخط. أي نعم. كتبناه
الشيخ
متأخر. على خير إن شاء الله. تفضل.
نعم. أقرأ لي الحديث حتى
مرة أخرى. يقول
لا يعني نقف عند كل
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا،
يعني الأصل في الذبيحة المشروعة أن تذبح بالسكين وبالسكين الماضية القاطعة التي تريح الذبيحة، هذا هو الأصل. لكن في بعض الأحيان قد لا يتيسر للذابح مثل هذه السكين الماضية القاطعة، بل لا يتيسر له سلاح من حديد، فيمشي حين ذاك الحال بأن يأخذ حجرا له حد كالسكين تقريبا، فيمكن أن ينهر الدم به فتحل الذبيحة في هذه الحالة. الحديث في هذه النقطة بالذات يعني تيسير الأمر على من أراد أن يذبح ذبيحة ليس عنده سكين ماضية كما قلنا آنفا، فلا يمتنع من ذبحها والحالة هذه. ولكن من أحاديث أخرى وهي التي تتعلق بالرفق بالحيوان حقا، يفهم أنه لابد من أن يكون ما يذبح به الحيوان أن يكون أمرا قاطعا، وهذا جاء صراحة في حديث مسلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإراحة الذبيحة هو أمر مأمور به شرعا، وهو كما قلت آنفا من الرفق بالحيوان الذي جاء به الإسلام دون الناس جميعا. لكن ما أنهر الدم هنا في الحديث فإنما محله كما ذكرت آنفا حيث لا يوجد السكين الماضية التي تريح الذبيحة. هذا فيما يتعلق بقوله في الحديث ما أنهر الدم.
وذكر اسم الله عليه طبعا
نعم،
يعني بأي ذكر ولا بد من
بسم الله.
بسم الله
نعم. بارد هذا بارد.
شيخ الاستثناء ليس السنة، يعني
كيف
ليس السنة والعظم، يعني داخل
في لسه ما اجينا، نحن عم نشرع الحديث يعني قطعة قطعة حتى ما يختلط علينا امر. نعم،
ليس السنة والظفرة،
خلاص وصلنا هنا، يعني
ليس السن والظفر. نعم،
يعني لا يجوز الذبح بدل الحجر، لا يجوز الذبح بالسن يعني بالعظم ولا بالظفر كما هو موضة العصر الحاضر بالنسبة لبعض النساء، وربما يكون أيضا في بعض الرجال أن يطيلوا أظفارهم أو أظفارهن كالسباع، فلا يجوز شرعا أن تذبح الذبيحة بهذا السن، ويغني عن ذلك الحجر الماضي الحاد. ويقول علماء الحديث وشراح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استثنى من إجازة الذبح بعد الإباحة بالحجر مثلا، استثنى من الإباحة السن والعظم والظفر، قال لأن الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام وبالأظافر كان أمرا معتادا في بلاد الحبشة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لسببين اثنين. السبب الأول وهي قاعدة مضطردة: ألا يتشبه المسلم بالكافر. والأمر الثاني سبق بيانه آنفا أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة، وهذا لا يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر. بسم الله. غيره يا أستاذ.
سؤال يقول: يريد التفصيل الأخ السائل في قول الرجل علي الطلاق كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا، فهل هو طلاق أو يمين، وماذا يترتب على هذا اللفظ الذي يقوله الرجل لامرأته؟
الراجح من أقوال العلماء أن الحلف بالطلاق ليس طلاقا، لأنه لا يقصد به إلا ما يقصد باليمين أولا، ثم ما يقصد بالنذر ثانيا. لو قال الإنسان علي أن أصوم في كل شهر يوما أو أكثر أو أقل ليس مهما، ثم لسبب أو آخر بدا له أن يتحلل من هذا النذر، فكفارته كفارة يمين. فقوله علي أن أذبح كذا أو أصوم كذا أو أتصدق كذا، هذا نذر وهذا حديث صحيح، وكفارة النذر كفارة اليمين. كذلك الرجل الحالف بالطلاق، إذا حلف بالطلاق وهو يعني ما يعني بالحلف بالله عز وجل ثم لم يطلق والحمد لله، فإنما عليه أن يكفر وليس هناك طلاق، لأن الطلاق من شروطه المنصوص عليها في الشرع الإسلامي، وهذه الشروط من مزايا الطلاق الشرعي، حيث مع الأسف الشديد أهمل غالب هذه الشروط ولم يعمل بها، فأصبح نظام الطلاق في الإسلام مفسدة ومعرة، بينما هو نظام لحل مشكلة قد تستعصي معالجتها بين الزوجين أولا ثم بين المحكمين ثانيا، فشرع الطلاق لحل المشكلة القائمة بين الزوجين التي لا سبيل إلى حلها. بينما هو نظام لحل مشكلة قد تستعصي معالجتها بين الزوجين أولا ثم بين المحكمين ثانيا، فشرع الطلاق لحل المشكلة القائمة بين الزوجين التي لا سبيل إلى حلها. أما ورجل يحلف بالطلاق وهو ليس في خاطره وفي باله، بل ولو كان ذلك كله في باله ولكنه لم يعزم على الطلاق، خذوا منه يا جماعة، لم يعزم على الطلاق وإنما حلف يقصد بحلفه ما يقصد عادة بيمينه، حلف على زوجته ألا تفعل كذا، أي لا يريد منها أن تفعل هذا الشيء، حلف عليها أن تفعل كذا فهو يريد أن يرغمها على أن تفعل كذا فلم تفعل، فإذن هو حنث في حلفه بالطلاق، فإذن هو حنث في حلفه بالطلاق، حينئذ يقع عليه كفارة اليمين. وهنا سؤال من عادة الناس أن يطرحوه، ويعبرون اليوم أنه يطرح نفسه، تعبير عصري ما نعرفه قديما، المقصود مفهوم منه، وهو كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. والحديث الآخر: لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فما بالكم تعتبرون هذا اليمين بالطلاق يمينا ثم توجبون الكفارة عليه ككفارة اليمين بالله عز وجل. هذا سؤال حقيقة يعني يرد كثيرا، وجوابه أن الحلف بالمعنويات لا يدخل في المحظور المذكور في ذينك الحديثين. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي من الذوات، أما إذا حلف بمعنى فهذا لا يكون شركا، لأن هذا المعنى لم يقع ويبدو أنه لن يقع في العالم كله، أنه عبد معنى قائم في ذهن ما أنه عبد من دون الله تبارك وتعالى، إنما الأشياء التي عبدت هي أجسام، مواد قائمة بذاتها، قد تكون بشرا قد يكون قمرا قد يكون شمسا إلى آخره. من أجل ذلك فرق بعض العلماء المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذهب أولا إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقا، وثانيا أنه يجب عليه كفارة اليمين لأنه قصد به ما يقصد باليمين، ولأنه ليس شركا بالله عز وجل. هذا جواب السؤال المتعلق فيما سبق.
لو قال رجل لامرأته تحرمي علي، تحرمي علي، إذا انتقلنا من هذه الدار،
إذا لم ينتقل من هذه الدار ولم ينتقل
فما هو؟
نفس الجواب، بارك الله فيكم، نفس الجواب، هذا يمين، كفرت كفارة يمين. حلف عليها ألا تخرج فخرجت، حرف عليها أن تدخل فما دخلت، كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا وإنما هو يمين. فإذا حنث فيه كفارته كفارة اليمين. نعم.
هل ثبت حديث في جواز بيع أمهات الأولاد من الإماء يعني؟
نعم، كانوا في عهد الرسول عليه السلام يقع هذا البيع أمهات الأولاد، ولكن هناك توجيه في بعض الأحاديث القولية منه عليه الصلاة والسلام أن لا يفرق السيد بين الولد وأمه. ولذلك فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تبنى هذا التوجيه النبوي الكريم ومنع بيع أمهات الأولاد. ونحن نقول هنا أمران اثنان كما يعبر عنه الفقهاء، هنا فتوى وهنا تقوى. الفتوى ما دام أن هذا الأمر كان يقع في عهد الرسول عليه السلام وما ينكره فهو جائز، أما التقوى ألا يفعل ذلك المسلم رحمة بالولد وبأمه.
لكن البيع صحيح.
أين هذا الذي نريده بالفتوى؟ بسم الله.
سؤال آخر، هل يجوز العمل في سفارة أو سفارة أجنبية أو عربية؟
الحقيقة أن العمل في السفارة الغربية إذا كانت سفارة معروفة عداؤها للإسلام والمسلمين فهذا قولا واحدا لا يجوز، لأنه داخل في مخالفة عموم قوله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أولا. وثانيا إن عمل المسلم في سفارة من هذه السفارات وبخاصة إذا كان العمل في بلد الكفر فهو نوع من التولي، فيكون السبب المانع سببان اثنان، الأول أنه تعاون مع الكافر، والثاني هو تولي الكافر، لأن المسلم الذي أمر بمعاداة المشركين والكفار لا يمكن أن يطمئن ليكون موظفا رتيبا في سفارة تعادي الإسلام والمسلمين. أما إن كانت السفارة أو إن كان توظف في سفارة عربية، وأنا يؤسفني أن يغلب علينا اليوم استعمال كلمة العربية مقام السفارة الإسلامية، فنحن نعني كما يعني العاجم من أمهالنا نحن في بلادنا لما يقال فلان عرب هم ما يرفضون العين، فلان هرب يعني هرب، يمكن في عنا ألباني هوني، وين هذا بكري؟ ها ها هنا، هاي في الزوايا خبايا. فهناك إذا قالوا هرب يعني مسلم، لأنه يغلب في أذهانهم أن غالبية العرب نسبا هم مسلمون دينا ومذهبا. فالقصد أن هذه السفارة التي يعمل فيها هذا المسلم إن كان يغلب عليها الخير ومحاولة مساعدة المسلمين في أعمالهم فيجوز، وإلا فتلحق بالأولى. نعم. أنا أشوف جمل معترضة كثيرة يا أستاذ.
أي والله. على كل حال شيخنا، ولذلك نرجو يعني الإيجاز.
لا أنا أرجو جمالي استضافونا جزاهم الله خير أن يؤثروا بما عندهم.
لا هو إحنا طبعا،
فإذا بقي عندنا وقت نجيب عن الأسئلة المعتدية.
يقول سائل: هل ثبت تخصيص قنوت النوازل في صلاة الفجر؟
لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص صلاة من الصلوات الخمس بقنوت النازلة، وإنما كان يقنت في الصلوات الخمس. الذي ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لهذا السؤال إنما هو: وبيدك اليسرى أيضا. الذي ينبغي التنبيه هو أنه لا يوجد هناك حديث في المداومة إلا حديث ضعيف، بل حديث منكر في نقدي أنا خاصة، هو الذي يعمل به الشافعية اليوم، ألا وهو حديث أنس بن مالك في مستدرك الحاكم وغيره: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. هذا نص صريح جدا في المداومة على صلاة الفجر وليس في النوازل. على طول: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. ولكن هذا الحديث من الناحية الحديثية السندية هو ضعيف، لأنه فيه رجل معروف أولا بسوء الحفظ، وشهرته بين المحدثين بكنيته، وهو أبو جعفر الرازي، واسمه عيسى ابن ماهان. هذا كان سيء الحفظ، فمثله يحكم على حديثه بالضعف. ومن مذهب الإمام أحمد أن يحكم على كل حديث تفرد به ضعيف أن يحكم عليه بأنه منكر. هذا من مذهب الإمام أحمد. أما الآخرون فيكتفون بوصفه بالضعف فقط، لأن المنكر عند عامة المحدثين ينبغي أن يتوفر فيه شرط آخر، وهذا الشرط قد توفر هنا، فيكون الحديث منكرا باتفاق العلماء، أعني باتفاق قواعدهم وأصولهم، لا بتنصيصهم بأفواههم. ذلك أن هذا الحديث الذي تفرد به ذاك الرجل الضعيف وهو أبو جعفر الرازي قد خالف الثقة الذي روى حديث أنس هذا بلفظ: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. إذن هذا يفصل، أولا ينفي الاستمرارية، ثم يقول إنما كان عليه السلام يدعو إذا دعا لقوم أو على قوم، دعا لقوم من المسلمين من المستضعفين مثلا في الأرض، أو على قوم من الظلم الفجرة الذين يعتدون على ضعفاء المسلمين. نعم.
أحد المشايخ يقول أن أبو جعفر الرازي سيد حفظ عن شخص وليس عن شخص آخر، فهو عن الراوي هذا ليس سيد.
لا، هذا تعليل محدث، وكل محدثات بدع. نعم. هذا كالذي سمعناه ونحن في السيارة.
نعم.
حاجتنا تشغلونا عن الشيء.
طيب شيخ ده، أيوة، ماذا يفعل إمام ابتلي بأناس لا يريدون ترك القنوت في صلاة الفجر؟
الحقيقة الجواب عن هذا السؤال يتعلق بالسياسة الشرعية. بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأنه يجوز للمسلم أن يدع بعض السنن أحيانا تأليفا لقلوب الناس الذين من حوله ممن هم لا يعرفون السنة. أنا أرى هذا صوابا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، ولكن لابد هنا من شيء من التفصيل. إذا كان هذا الإمام أولا يرجو صلاحهم بمسايرتهم بهذا الدعاء، وثانيا ليس يرجو صلاحهم بهذا الدعاء أو بهذه السياسة أو بهذه المداراة فقط، وإنما هو أيضا يؤسس ليمشوا معه على السنة بإلقائه مواعظ ودروسا كثيرة حتى تتبين لهم السنة. فإذا تبينت لهم ومضى على ذلك شهور أو سنين حسب ما يغلب على رأيه، ثم وجد نفسه أن هؤلاء الذين هو في سياسته هو انساس معهم وهم ما انساسوا معه، أي انقلبت القضية، صار هو يمشي حسب رغباتهم وهم لا يمشون حسب رغباته، حينئذ ينبغي أن يدع هذه الإمامة ما دام أنها لم تثمر الثمر المرجوة. ينبغي، وأنا مذكر لكم والذكرى تنفع المؤمنين، إيش معنى إمام؟ فلان إيش معنى إمام؟ كلكم تعلمون إمام يعني قدوة. فإذا كان الإمام صار مقتديا والمقتدون صاروا أئمة، إذا معنى ذلك أن الأمر انقلب. ففي هذه الحالة، أي بعد هذا البيان الذي قلته، إن كان لم يستفد من تلك السياسة التي أشرنا إليها، وكما يقولون عندنا في سوريا رجع بخفي حنين، تي 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 مثل ما رحتي إجيتي، شو الفائدة من هذه الإمامية؟ ما استفاد هو منهم شيئا، أي بهدايتهم، ولا هم ما استفادوا منه شيئا، أي باهتدائهم به. حينئذ أرى ألا يسايسهم وأن يعلن السنة، وشو راح يصير بعدين؟ هذا الإمام لا نريده، وذلك ما ينبغي أن ينتهي إليه إن لم تفد السياسة الشرعية. نعم. جزاك
الله خير. الله يعلمك واستفيد يا شيخ.
جزاك الله خير. تفضل.
نعم. سؤال آخر. هل يوجد
إمام يقنط والمقتدي ماذا يصنع؟
يتابعه.
يتابعه.
نعم. ما دام رضيه، هي عكس هذيك تماما، ما دام هو رضيه لنفسه إماما فعليه أن يتابعه، ولو رآه مخطئا لعموم قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. نعم.
هل يوجد في حرج في الشريعة بالوضع الجنازة أمام المصلين قبل الصلاة؟ قبل يعني في الله يرحمك الله أمام المصلين في صلاة الظهر مثلا قبل الصلاة عليها.
طبعا في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأولوي. القياس الأولوي ليس مطلق القياس. القياس الأولوي ولا تقل لهما أف، فمن باب أولى لا تضربهما بكف، هذا قياس أولوي. عند من يقول بالقياس، فنحن نقول إذا كنا نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الحمد لله صاروا اثنين لله، يعني واحد يعطينا إشارة من هون واحد من هون.
مساكين يا أبو ليلى، قد ما بدهم نفسه ما بيقدروا.
أنا نامز يا شيخ، هو يعني الشيخ بقى مش أبو ليلى.
الله يبارك يا سيدي.
لا يعني أبو ليلى مستريح.
كلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تصلوا إليها. ترى الصلاة على الميت وهو في قبره أهم من حيث ظهور مظاهر الشرك، أم الصلاة إلى الميت ولا يزال على وجه الأرض؟ هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية. ولذلك قلنا من باب القياس الأولوي لا يجوز الصلاة، لا يجوز وضع النعش الميت أمام الصف الأول وأي صف كان إلا للصلاة عليه فقط. أما أن نصلي لله عز وجل والميت بين أيدينا فهذا ينهى عنه من باب سد الذريعة، كالنهي عن الصلاة على القبر أي على الميت وهو في قبره، يصلى على القبر عفوا يصلى إلى القبر، هذا ما يجوز. لكن هنا تدخل مسألة أخرى، والحديث كما يقال ذو شجون أيضا نهى عن الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفا، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لكن هناك صلاة يجوز الصلاة إلى الميت وهو في قبره، لكن ليس الصلاة النافلة أو الفريضة، وإنما صلاة الجنازة التي لم يتيسر للمصلي أن يصلي على هذه الجنازة وهي على وجه الأرض، فدفن ولم يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه، فهؤلاء يذهبون إلى قبره ويصفون خلف القبر ويصلون عليه صلاة الميت، ليس صلاة أخرى سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. وحينئذ قوله عليه الصلاة والسلام ولا تصلوا إليها من العام المخصوص، وهذا من الفقه الذي يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه، وإنما يستحضر هذه القاعدة. لا تصلوا إلى القبور نص عام، صلى الرسول على الميت وهو في قبره فهذا نص خاص، فيقال لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة. نضم هذا إلى هذا ونخرج بهذه النتيجة، أي النهي عام مخصص منه الصلاة على الميت وهو في قبره، تفضل يا أستاذ.
لعل الجواب عن هذا السؤال أغنى عن الجواب عن السؤال الذي بعده، وهو قول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة، وهل يجوز لمن لم يدرك الصلاة أن يصلي على القبر؟ وطبعا على بمعنى إلى هذا التخريج يعني. بس إمام أو مؤذن سكن في غرفة في فناء المسجد، فهل ينطبق عليه أحكام المسجد من تحية المسجد وخلافه؟
إذا كانت الغرفة هذه هي من المسجد، أي لا يمكن الوصول إليها والدخول فيها إلا من باب المسجد، فهي من المسجد. أما إذا كان الدخول إليها من الطريق من الزقاق، ولو كان له يعني باب من هذه الغرفة إلى المسجد، فلا يلزمه تحية المسجد لأنه ليس من المسجد.
مسكين هذا معذب.
من هو؟
هو الأول. مسكين هذا، كيف بده يتزوج؟ كيف بده
فعلا
هذا عذاب مسكين.
ولا تعاشرون.
اي نعم،
وانتم عاشرون.
هذا مسكين، هذا مسكين. خير له ان يدع الامام والاذان يعني. هل حضر المنافقون صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم. تعلمون جميعا ان نفاق نفاقين اثنين، نفاق قلبي ونفاق عملي. النفاق القلبي هو الكفر بعينه، وهم الذين قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. أما النفاق العملي فهو المسلمون حقا، مؤمنون قلبا، ولكنهم يعملون بخلاف بعض الأحكام الإسلامية. فإذا عرفنا هذا التفصيل، وبخاصة ما يتعلق بالقسم الأول من المنافقين، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لابد من أن نتصور أنهم كانوا يحضرون المساجد وصلاة الجماعة، وإلا كان ينفضح أمرهم وينكشف ما أضمروه في أنفسهم من الكفر. ثم لا يخفاكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أبي، هذا شو اسمه؟
عبد الله،
أنه لما مات أراد أن يصلي عليه، فوقف أمامه عمر بن الخطاب وقال له: أتصلي عليه وهو من المنافقين؟ فأجاب الرسول عليه السلام بأنه لم ينهى، أي من قبل. ثم نزل هناك آية في النهي عن الوقوف على قبر المنافقين وعلى الصلاة عليهم،
ولا تصلى على أحد
منهم أبدا. نعم. فالقصد أن مثل هذا كان بلا شك يحضر المساجد ويوهم الناس بأنه مسلم مثلهم، لكن الله عز وجل كشف عن كثيرين منهم وعن نفاقهم، ومع ذلك وهنا حكمة بالغة في الشر الإسلامي، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما أظهروا ولم يعاملهم بما أبطنوا وأسروا، ولذلك صلى على هذا الإنسان. ثم لما نهي عن الصلاة على المنافقين وكان عنده علم مسبق بمن هم من المنافقين، لم يعد يصلي عليهم. ومن هنا جاء قوله عليه السلام: ليذادن أقوام يوم القيامة عن حوضي فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لن يزالوا القهقرا. فأقول حينئذ سحقا سحقا. خلاصة الجواب أن هذا كان موجودا، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال قولته المشهورة في الصحيحين: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيخطب حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده، لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. فيمكن أن يكون هؤلاء المتخلفين من أولئك المنافقين، سواء القسم الأول أو القسم الآخر. ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كنا نرى الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة إلا أنهم من المنافقين. نعم
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
حديث أثقل صلاة عن المنافق.
نعم.
يصح هذا؟
إيش؟
يصح هذا الحديث؟
آه يصح، نعم.
إذن هل كانوا من دلالة هذا الحديث يشهدون صلاة الفجر؟ لأن السؤال هنا: هل كان المنافقون أو ثبت أن المنافقين يحضرون صلاة الفجر؟
أنا أظن بارك الله فيك تعليقي على الحديث لقد هممت هو جواب هذا الحديث نفسه، ولا ترى هناك فرقا بين هذا وذاك؟ أن الذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة يمكن يكونوا من القسم الأول أو من القسم الآخر.
إذا لم يكونوا يحضروا الصلاة،
لم يكونوا يحضرون صلاة الجماعة.
نعم
نعم،
وأهمها صلاة الفجر.
أي نعم.
إذا لا نحكم على شخص يحضر معنا صلاة الفجر بالنفاق، مفهوم المخالفة.
لا هذا لا، هذا ما يقال، لأنه فروع النفاق كثيرة، كما قال عليه السلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ما نقول له منافق من هذه الحيثية، لكن قد يكون فيه حيثيات أخرى فيقال فيه ما قاله عليه السلام. نعم.
هل يرفع الخطيب والمستمع أيديهما في صلاة الجمعة؟ يعني أظن يبدو لدعاء، يعني على دعاء الخطيب. وهل الأمر كذلك في نهاية الدروس؟
الدعاء يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة يقال فيه أنه خلاف السنة، كما قلنا تماما عن القنوت.